إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء حتى كادت قرن الشمس أن تطلع، يعني كان في صلاة الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فثوب بالصلاة، يعني أقام لصلاة الفجر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وأوجز فيها، يعني اختصرها ولم يطل. فلما انصرف من صلاته قال: كما أنتم على مصافكم، يعني اجلسوا لا تتحركوا بعد الصلاة، وكأنه أراد أن يلقي بيانا هاما للأمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: إنه حبسني عنكم أني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، يعني صلى صلاة في الليل طويلة كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. فلما كان في صلاة أتاه النعاس فثقل بدنه، قال: فأتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ تدبر معي هذا الموقف، وحي من الله تعالى لنبيه أراه إياه، فأتاه ربه، ليس جبريل، فأتاه ربه في نعاسه رؤيا حق، فقال لي، السائل هو الله: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملائكة تختلف فيما بينها في كتابة بعض الأعمال، أين تكتب وأين توضع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري رب، لا أعلم. فأعاد السؤال، قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال في الجواب الثالث: لا أدري رب. قال: فوضع كفه بين كتفيه فتجلى لي كل شيء وعرفت. ثم أتاه بالسؤال رابعة: قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وهنا أتاه العلم من الله. وقبلها ما تكلم بلا علم، إنما قال وهو رسول الله: أعلم الخلق بالله، لا أدري. فلما أتاه السؤال رابعة قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ لما قال تجلى لي كل شيء أتاه العلم من الله، فكان الجواب: فقلت في الكفارات والدرجات. وربه يسأل وهو أعلم بما سيجيب، فقال: يا محمد، وما الكفارات؟ فقلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. فقال: وما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. فقال الله لي: سل يا محمد. فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على أصحابه، ثم قال لهم: احفظوها واعملوا بها فإنها من الحق. إذن هي وصية هامة، بسببها تأخر عن الصلاة في الوقت المعتاد، فدخل المسجد في صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، وصلى صلاة أوجزها وانتهى من صلاته قبل أن تطلع الشمس، وقال كما أنتم، كأنها موعظة هامة، لم يقل هذا الكلام في غيرها. وأتاه ربه عز وجل على صورة لا نكيفها، ونؤمن بها كما جاءت، ونقول كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأتاه ربه في هذه الليلة يريد أن يبين لنا رب العزة عن مقامين عظيمين. المقام الأول مقام كفارات الذنوب، والمقام الثاني مقام رفعة الدرجات، وهما مقامان لا بد لمن أراد طريق الجنة أن يتخلق بهما، أن يتخلى من الذنب أولا ثم يتحلى بالمغفرة. فأتاه سائلا وقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وانظر معي إلى اهتمام الملائكة بأعمالنا. أنت تعمل أعمالا وربما لا تلقي لها بالا، وفي الملأ الأعلى اختصام شديد. على ماذا؟ على أعمال من الأعمال الصالحات. أين يوضع هذا العمل؟ في مرتبة الكفارة أو في مرتبة الدرجات؟ وهناك نوع آخر من الكتابة
تكتب الملائكة؟ أيوضع هذا العمل في الموبقات، في الكبائر، في الفواحش، في المنكرات؟
قل كل يعمل على شاكلته،
إنما يتكلم على أناس تخلقوا بأدب الصالحين وأرادوا رضا الرحمن، فبعضهم في مقام الكفارات قائم، وبعضهم في مقام الدرجات حريص.
فسأله أولا عن الكفارات، قال: وما الكفارات؟ ما هي كفارات الذنوب؟ وكلنا أصحاب ذنوب، ولا بد للعاقل أن يتعلم أعمالا عظيمة تكفر ذنوبه السابقة.
إذا مات ابن آدم قال الناس حوله ما خلف،
هو سيب إيه وراه؟ سيب عقار، أرض، سيارة. وقالت الملائكة: ما قدم. وقالت الملائكة: ما قدم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله إياه ثلاثة أعمال
من مكفرات الذنوب. قال: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. نبدأ بترتيبها، فأنت قبل المشي وقبل الجلوس تتوضأ. أولا إسباغ الوضوء على الكريهات، مع أن الوضوء عمل يتوافق مع الجبلة، مع الفطرة والطبيعة، مع حب النظافة والطهارة، ومع ذلك رتب الله على هذا العمل ثوابا كبيرا. ولهذا في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يقول في آخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ربنا عايز بهذا الوضوء طهارة، والطهارة على نوعين: طهارة الظاهر من الأجناس والأوساخ، وطهارة الباطن من الذنوب والمعاصي. هذا الوضوء هو عمل محبب للنفس، جعل الله فيه تكفيرا عظيما للذنوب. ولهذا دعا عثمان ابن عفان بوضوء ذات يوم فتوضأ، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم مشى إلى بيت الله، كان الوضوء كفارة لما تقدم من الذنب، وكانت صلاته ومنشاه نافلة، يعني كفرت ذنوبك قبل الصلاة، فكيف بالصلاة والتي من أجلها شرع الوضوء؟ بل إنك إن توضأت وضوءا حسنا ثم قلت بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، أي إن مت كنت من أهل الجنة. معنى قوله إسباغ الوضوء على الكريهات، معنى الإسباغ أي الغسل الكامل المسبغ الوافي، أن تتوضأ وضوءا حريصا على التعلم،
عالما بمواضع الوضوء كيف تغسل وعلى أي طريقة. ثم قال على الكريهات، ومعنى الكريهات أي تتوضأ في حالة تكره النفس فيها الوضوء. الكلام ده بيقع أحيانا في موضعين. الموضع الأول عندما تصاب بمصيبة فإنك تجزع وتسقط وربما تنسى أعمال الإيمان، فتبدأ بالنظر للمخلوقين لعل مخلوقا يرفع عنك الظرف، فربنا يقول لك أسبغ وضوءك في هذه الحالة، فبهذا الوضوء يرفع الله عنك الهم والغم. لذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والمعنى الثاني إسباغ الوضوء على الكريهات في شدة البرد، تكره النفس الوضوء فترغمها على الوضوء طمعا في الثواب لتنال بذلك مغفرة الرحمن ونقل الأقدام إلى الجمعات. أحيانا لا نستشعر الخطوة التي نخطوها إلى بيت الله، وهي من الدرجات الرفيعة ومن الحسنات. فعد من بيتك لمسجدك كل خطوة فهي في ميزان الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله فإن صلاته في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. فصلاة المنفرد بدرجة، وفي الجماعة 25 أو 27. وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، قاصد بيت الله، لم يخطو خطوة إلا كفر الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. فتصور معي هذا الكم العظيم من الحسنات في خطوات يسيرة. ولهذا لما أراد بعض الصحابة أن يبيعوا ديارهم وكانت بعيدة عن المسجد ويسكنوا بجوار المسجد، قال جابر أرد أن نبيع بيتنا ونشتري بيتا جوار المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل خطوة حسنة. يعني تدبروا هذه الحسنات. نعم قد يكون القرب معينا على الإتيان كثيرا، وقد يكون البعد مانعا، لكن أصحاب الهمم الرفيعة يحرصون على أعلى الدرجات. وبنو سلمة كانوا في أقصى المدينة فأرادوا بيع ديارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ والله تعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثاركم. وإن الفضل العجيب ليس في الذهاب فقط، إنما في الذهاب والعودة، أي كأنك تستطيع أن تعد الخطوات من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويتأكد هذا الفضل ويزداد إذا كان في الجمعة، فخطوات الجمعة أكثر مضاعفة من غيرها. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركد، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.
هذا في فضل الجمعات، فكيف بصلاة الجمعة إذا كان المشي إلى الجمعة يأتيك بهذا الفضل، فكيف بصلاتها وسماع الموعظة فيها؟ ولهذا لو تعود الإنسان على ترك صلاة الجمعة مع علمه بهذا الثواب العظيم فإن الله يعاقبه عقابا شديدا فيطبع على قلبه بالعصيان. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع، ثلاث مرات من الجمعة يتركها بلا عذر طبع الله على قلبه. لأن إذا كان المشي بالخطوة الواحدة أجر سنة صياما وقياما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وهذا العبد بعدما علم كل ذلك أبى أن يأتي بيت الله تعالى لصلاة الجمعة، فلا بد من العقاب الشديد أن يطبع على قلبه. والجلوس في المساجد بعد الصلوات، لا نقول ده عملك واجلس في بيت الله، لكن كما تجلس في الملاهي والمباحات فاجعل لبيت الله نصيبا. فرغ ولو ساعة في اليوم لتحظى بهذا الثواب، فهي من الكفارات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي تصلي وتجلس تنتظر الصلاة الأخرى، وهذا قد يحدث بين صلاتين قصيرتين من الفجر إلى صلاة الضحى، من المغرب إلى صلاة العشاء، ساعة لله يكفر الله عنك بها ذنوبا عظيمة، ويتضمن ذلك تلاوة كتاب الله أو سماع الموعظة أو تعلم كلمة من الحق، فكم نضيع من الأعمار بلا فائدة. ولهذا جعل الله عز وجل من السبعة الذين يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، فمهما خرج فإن قلبه في بيت الله حريص، وإذا دخل يتمنى ألا يخرج، وإن خرج يتمنى العودة إلى بيت الله. كان رجل يدعى زياد مولى ابن عباس، فجلس في المسجد يوما وراودته نفسه من الخروج، فإن الشيطان يأتيك بأعمال كثيرة وشواغل. فسمعه الناس يقول لنفسه: إلى أين تخرجين؟ هو بيلوم نفسه، هو قاعد بالشيطان يستيبه، طب ده في كذا وفي كذا وفي كذا، إلى أين تخرجين؟ إلى أحسن من هذا؟ أتريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ لا يصبر على أن يصبر نفسه دقائق في بيت الله هو محروم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام الثاني، فقال الله له: وما الدرجات؟ بعدما كفرنا الذنوب بهذه الأعمال الثلاث، ما هي الدرجات التي نعلي بها درجاتنا يوم القيامة؟ ثلاثة: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. أولها إطعام الطعام. يوم القيامة أمامك عقبة لا بد من مجاوزتها، الأهوال والمواقف عظيمة يوم القيامة، لا بد أن تقدم أعمالا لتمر من العقبة الكؤود. ومن هذه الأعمال إطعام الطعام. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتأكد إطعام الطعام للجائع والفقير والمحتاج والجار والقريب والذي أصابته المجاعة. لا ترضى لنفسك أن تبيت شبعان وغيرك من المسلمين جوعان. ما هكذا حال الصالحين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي له طعام لا يرضى أن يدخر في بيته وأصحابه جوعا، بل يرسل لدار فلان ويرسل في المسجد لأهل الصفة يطعمون ويأكلون، بل إنه أتاه ضيف ذات يوم فأراد أن يضيفه، فبعث إلى بيوته التسع: أعندكم طعام؟ والعجيب أن الجواب في البيوت التسع أنه لا يوجد في هذه البيوت طعاما واحدا لضيف. ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، فكان في المسجد فقال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ تدبر معي هذا الموقف. ليس عنده، لم يقل خلاص مثل علي، لا، بحث وسأل: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل، قد نظن أن هذا الرجل من الوجهاء الأغنياء أبدا، كان فقيرا فقرا شديدا، بل إنه يعلم أنه ليس في بيتي عشاء له ولا لزوجه، اللي في البيت يكفي بس عيلين صغيرين. فأخذ الضيف وذهب إلى زوجه فقال: عندك طعام؟ قالت: لا، إلا قوت صبيانينا، يعني لا يوجد لك عشاء ولا لي، اللي موجود للعيلين الصغيرين. قال لها: فأطفئ المصباح وضع الطعام حتى نريه أن نأكل ولا نأكل. فجعل الضيف يأكل وهو لا يأكل، وبات طاويين. هذا الموقف حدث في هذه الليلة. نحن كل يوم نتعشى ونبيت بفضل من الله تعالى. لن يسجل لنا ما سجل لهذا الصحابي في هذه الليلة، حسبت، بل في الصباح يستيقظ هذا الصحابي ويصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله يقول له متهللا فرحا: لقد عجب الله من صنيعكما، لقد عجب الله من صنيعكما. ليلة ومرت لكنها كتبت وصارت مثالا وقدوة يحتذى. ولين الكلام، ولا يتم الإحسان إلا بالقول مع العمل. فاحذر أن تطعم محتاجا ثم تمن أو تسب أو تلعن، فإن الله غني عن صدقتك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولين الكلام قاعدة إسلامية شاملة نتعامل بها مع العصاة ومع المخالفين، وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، بل ومع غير المسلمين، لأن الله قال لنا: وقولوا للناس حسنا، وقال أيضا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وأعظم ما تقع الغلظة في تغيير منكر أو في رد على سفيه. وأهل الإيمان لا يتعاملون مع المخالفين بأخلاق المخالفين. إنما يتعاملون بأخلاق المؤمنين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إن دفعت بالحسنى لهذا العدو قد ينقلب هذا العدو إلى صديق حميم بعد ذلك لحسن خلقك. ولهذا قال سفيان الثوري في قاعدة هامة جدا: لا ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا أن يجمع ثلاث خلال: أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. الإمام الحسن دعي يوما إلى وليمة، وأراد الناس أن يحتفوا بحضوره في هذه الوليمة، فأتوا بأطباق من الفضة ووضعوا عليها الحلوى، وقد نهينا على الطعام في آنية الذهب والفضة. من الممكن أن ترى هذا الموقف فتأخذ الطبق وتلقيه في وجه صاحبه، أو تكسره، أو تفعل ما تشاء، لكن قد يتغير المنكر إلى منكر أعظم. فأخذ الإمام الحسن هذا الطبق وأخذ الحلوى من عليه فوضعها على رغيف وأكل الحلوى، فقال صاحب الدعوة: هذا نهي في سكون. أي علم أصحاب الدعوة أنهم أخطأوا فرفق بهم في وعظهم، فقالوا: هذا نهي في سكون. مر بعض العلماء على الصبيان يلعبون، والكثير من الناس يتجرأ على الصالحين لعلمه أنه لن يرد الإساءة بمثل إساءته. فمر هذا العالم في الطريق فرآه الصبيان فجهلوا عليه، فأخذوا رمادا من رماد الطريق فألقوه على الشيخ، فنظر إلى أصحابه وقال: من يستحق النار فصالحوه على الرماد فلا بأس. يعني أنا جبتك تستحق النار، فعندما ألقي علي الرماد هذا أهون. ولم يتعاظم في نفسه. والصلاة بالليل والناس نيام، وهذا من أعظم ما يقرب العبد من الرحمن، وهي أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والله عز وجل أثنى على هؤلاء أنهم إذا كان وقت السحر جلسوا يستغفرون الله تعالى وكأنهم باتوا على معصية، فيقول: والمستغفرين بالأسحار. ومعنى ذلك أن تصلي صلاة تديم عليها حتى لو كانت قصيرة أو صغيرة، فهي علامة استقامة العبد في يومه. قالوا لابن مسعود: لا نستطيع قيام الليل، فقال لهم: قيدتكم ذنوبكم. وسئل الإمام الحسن: ما بالنا نرى القائمين بالليل أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تعفو عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فقال له ربه: سل يا محمد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء من جوامع الكلم، واحفظ هذا الدعاء. قال في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أجمل في دعائه: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات على عمومها. رحم الله عبدا مغلاقا للشر مفتاحا للخير، أن تكون خيرا في كل زمان وفي كل مكان، واستعذ بالله أن تكون شرا يرهب الناس منك. ثم أتى بدعوة بعدها فقال: وحب المساكين. ليه؟ لماذا خص المساكين بالحب؟ هذه الدعوة تدل على ما وراءها. أولا، من هو المسكين؟ المسكين هو المستكين لله، يعني عنده من الدنيا ما لا يدفع حاجته، ما لا يسد ضرورياته، عنده لكن لا يكفي، مش لو بس لا، فاستكان لله. يعني ايه؟ ممكن واحد عنده الدنيا القليل لكن جبار، ظالم معتدي، هذا ليس مسكينا، هذا مجرما. المسكين عنده القليل، فلما قل ماله وقلت حاجته استكان لله تعالى، أي خضع وذل وتواضع ورضي، هو ده المسكين. لأن رب العالمين لنا مع الله اختبار، كل واحد له مع ربنا اختبار. ممكن ربنا يختبرك بالدنيا أو بالزعامة أو بالرئاسة أو بالفقر أو بالمرض، كل واحد له اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد لكل عبد في الدنيا من اختبار. فقد يختبر الإنسان بالفقر، بالمسكنة. رب العالمين أحيانا ينزل على عباده الضيق ويمنع الخير لعلة. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن رب العزة يحب أن يرى مسكنتنا له، تضرعنا له، تذللنا له، هو ده المسكين. فهذا المسكين لما عاش في الدنيا ذليلا منكسرا متواضعا لم يجمع الله له همين، هم الدنيا وهم الآخرة، لازم يعوض، بل ويسبق من كان في الدنيا سعيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد يعني الحظ في الدنيا محبوسون. لازم يعوض. ويدخل المساكين الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، وتحاجت الجنة والنار، حصلت مناظرة بين الجنة والنار. الجنة بتقول: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم. تدبر معي من التعويض العظيم، وترى أن المساكين عندما دعا صلى الله عليه وسلم وحب المساكين، لأن المسكين ليس عنده من الدنيا ما يحب لأجله، أتحب ليه؟ إلا لله، فليس عنده مصلحة ولا منفعة ترجى منه، ولن يتوسط لك في شيء، فهو وضيع في نظر الناس. فإن أحببت دل على أنك ما أحببته إلا لله. ولذا ترى الأغنياء إلا من رحم الله يفرون من الفقراء والمساكين، لأنه يعلم أنهم إذا كانوا مع تالوا. فإن الإنسان إن أحب المسكين فإن ذلك دلالة على أنه مخلص في حبه لله، هو يحب ويعلم أنه لا منفعة دنيوية ترجى منه، فأحبه حبا خالصا لله تعالى. ولهذا ترى في حب المساكين منافع، أولها أنه يزيل الكبر عن النفس. الإنسان اللي تراه وسع الله عليه فقره قريبا من الفقير والمسكين والمحتاج والأرملة، هو يريد أن يزيل الكبر عن نفسه. فالمتكبر أبعد الناس عن هؤلاء، ولهذا لم يبعث الله نبيا متكبرا، ما تحصلش. إنما يبعث النبي هو في عمل من أعمال المسلمين، من أعمال المتواضعين. يبعث رسول الله وهو يرعى غنما، يبعث غيره من الأنبياء وهم يحترفون حرفا، هرقل يسأل أبا سفيان من أتباع هذا النبي، أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فيقول أبو سفيان بل ضعفاؤهم، فيقول هرقل وهم أتباع الرسل. وما امتنع مجرم في دعوة الأنبياء من الإيمان به إلا لكبر دخل قلوبهم. قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فأصحاب الجاه والسيادة لا يحبون احتكاكا بهؤلاء، بل إن العقبة التي منعت صناديد قريش من الإسلام هي المسألة دي، الكبر. أتاه أشراف قريش وقالوا يا محمد إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء، عايز تقعدنا مع صهيب وبلال وسلمان والمقداد وابن مسعود نقعد مع دول فقراء وضعاء؟ رب العزة قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن في حب المساكين رضا بما رزقك الله إياك. لما تكون حياتك بين الفقراء والمساكين لترى أحوالهم سترضى بالرزق الذي قسمه الله لك. النفس متطلعة، فإن جلست أصحاب الغنى تطلعت إلى ما عندهم فلن يستريح قلبك، وإن جلست من هو دونك علمت قدر النعمة التي عندك. لذا قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فيورث ذلك رضا بالرزق ومعرفة على قدر النعمة. ولهذا كان سفيان الثوري يقرب الفقراء في مجلسه ويقصي الأغنياء، فكان الفقير في مجلسه غنيا والغني فقيرا. هو يريد أن يكون هؤلاء بطانته حاشيته. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا يتضمن أمرين: الأول أن تحب من يحبه الله من الصالحين، والأمر الثاني أن تحب الشرع الذي أمر الله به.
فتحب القائم بشرع الله وتسلم لشرع الله بلا رد ولا اعتراض، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.